نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي بعض المشاركات من الأصحاح 12 من إنجيل يوحنا، فقد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من الأصحاح 12 من إنجيل يوحنا عن حادثة سكب الطيب على يسوع. لكن قبل ذلك يجب علينا أن نعرف أن هذه الحادثة تختلف عن الحادثة المذكورة في الأصحاح 7 من إنجيل لوقا، لكنها هي نفس الحادثة المذكورة في الأصحاح 26 من إنجيل متى والأصحاح 14 من إنجيل مرقس. وبحسب ما هو مذكور هنا، فقد كان يسوع وتلاميذه يتناولون العشاء في بيت سمعان الأبرص إكراما ليسوع. وبحسب العادات في إسرائيل، كان الضيوف يتكئون بجانب مائدة الطعام. وقد أخذت مريم أخت لعازر ومرثا قارورة طيب غالي الثمن، وسكبت الطيب على يسوع من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، ثم مسحت قدمي يسوع بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. ونرى في أحداث هذه القصة تباينا صارخا بين سخاء مريم وبخل يهوذا الذي انتقد فعلها وقال إنه هدر للمال. وكان هناك أناس آخرون استاءوا مما فعلته مريم أيضا. وهكذا أينما نظرت مريم كانت النظرات الساخطة تلاحقها، وكان الشخص الوحيد الذي وقف في صفها ودافع عنها هو يسوع، فهو الوحيد الذي فهم دوافعها وقال: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته. وهكذا يبدو أن مريم كانت تعرف في قلبها أن أعداء المسيح سيقتلونه قريبا، وهذا يعني أنها كانت تصغي أفضل من أي شخص آخر عندما كان يسوع يتنبأ عن موته. وبحسب العادات اليهودية، كان جسد الميت يلف بالقماش والأطياب تمهيدا لدفنه، وقد قبل يسوع هديتها وقال إن تصرفها اللطيف ذاك سيذاع في كل العالم. ومن المؤكد أن يسوع كان يهتم بالفقراء ويرفض حياة الرفاهية التي لا مبرر لها، لكن ما فعلته مريم لم يكن هدرا للمال، بل كان تمهيدا لأهم موت في تاريخ العالم كله. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل يوحنا الأصحاح 12 من الآية 20 وحتى 34، وذلك عن علاقة يسوع باليونانيين. فهؤلاء الأشخاص لم يكونوا يهودا بل يونانيين، فقد تركوا عبادة الأصنام وصاروا يعبدون إله الكتاب المقدس، لكنهم لم يكونوا يمارسون الشريعة الطقسية التي يمارسها اليهود، لأنهم لم يكونوا مختونين، لذلك لم يكن يسمح لهم بدخول الهيكل، بل كان بإمكانهم فقط أن يدخلوا ساحة الأمم في الهيكل. وهكذا في ذلك الوقت كانت الشريعة الطقسية ما زالت تشكل حاجزا فاصلا بين اليهود والأمم. في الحقيقة أننا لا نعرف لماذا أراد اليونانيون مقابلة يسوع، فربما لم يعودوا يؤمنون بحكمة اليونانيين، أو أنهم لم يعثروا على السلام المنشود في الديانة اليهودية، لكننا نفهم من إجابة يسوع أنهم أرادوا أن يسألوه عن الخلاص. وقد تقدم هؤلاء بطلبهم عن طريق فيليبوس وأندراوس، وهما التلميذان الوحيدان من تلاميذ يسوع اللذين يحملان اسما يونانيا. وقد أعطى يسوع الإجابة لتلميذيه اللذين نقلاها بدورهما إلى اليونانيين. عندما حدث ذلك، كان بعض اليهود يقفون حول يسوع فسمعوا جوابه، وكان يسوع قد بدأ يتكلم عن موته الذي بات وشيكا. وقد أراد اليونانيون أن يقابلوا هذا المسيح الأرضي الشهير الذي حظي بذلك الدخول المهيب إلى أورشليم، لكن يسوع بيّن لهم أن مقابلة المسيح الأرضي لن تجديهم نفعا، فالمسيح الأرضي لابد أن يموت أولا لكي يتمكن من تخليصهم. فقد قال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وقد قصد يسوع بكلامه هذا إنه لابد من موته، لأنه إن لم يمت لن ينال أي إنسان الخلاص، أما إذا مات فسوف يخلص كثيرون. وبهذا فقد علم يسوع أن موته البدلية على الصليب هو ضرورة ملحة. ثم تابع يسوع حديثه فقال: الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. والمقصود هنا هو أن موت يسوع على الصليب هو في الوقت نفسه دينونة لهذا العالم وطرح لرئيس هذا العالم أي الشيطان خارجا. المقصود بالعالم هنا هو عالم الناس الذين رفضوا يسوع، وعالم القادة الذين أدانوه، وعالم يهوذا الذي خانه، وعالم الجنود الذين سخروا منه، وعالم بيلاطس الذي حكم عليه. وباختصار، فالعالم الذي يشير إليه يسوع هنا هو مجتمع الناس الأشرار البعيدين عن الله والذين يرأسهم الشيطان. فهذا العالم ومن فيه حاكم يسوع المسيح وطردوه خارجا دون أن يدركوا أنهم أدانوا أنفسهم بأنفسهم. لهذا فالعالم محكوم عليه بالهلاك الأبدي. وبطرح الشيطان خارجا من منصبه كرئيس لهذا العالم الشرير، تمكن يسوع من جذب الملايين من الناس إليه من كل أمة في العالم. فبموت يسوع على الصليب وقيامته وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب، فقد الشيطان سلطانه على الأمم ولم يعد قادرا على منع الناس من سماع رسالة الإنجيل. فقد بدأ الناس بالخروج من مملكته والدخول إلى ملكوت المسيح. وقد شكل اليونانيون الذين جاءوا لرؤية المسيح نقطة البداية لدخول أعداد لا تعد ولا تحصى من الناس إلى الإيمان المسيحي من غير اليهود. وما زال السيد المسيح حتى يومنا هذا يجتذب الناس إليه عن طريق كلمته وروحه. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح 13 من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح 13 من إنجيل يوحنا عن غسل يسوع لأرجل تلاميذه. فغسل يسوع لأرجل تلاميذه يعلمنا ثلاثة أمور مهمة. أولاً، غسل الأرجل كان جزءاً لا يتجزأ من اتضاع المسيح وآلامه، ولا سيما في دوره كخادم وفي موته بدلاً عنا. ففي أول مساء في عيد الفصح، تناول يسوع وتلاميذه عشاء الفصح، وقد حدث ذلك مساء يوم الخميس، أي في اليوم الذي سبق صلبه. مشى يسوع وتلاميذه من بيت عنيا إلى أورشليم، فاتسخت أرجلهم من تراب الطريق. وفي مثل هذه الظروف كان أقل الخدم شأنا في البيت يغسل أرجل الضيوف قبل تناول الطعام. وقبل سنوات من تلك الحادثة قال يوحنا المعمدان إنه ليس أهلا لأن يجثو أمام يسوع وأن يحل سيور حذائه وأن يغسل رجليه، لكن لم يكن هناك أي خادم في العلية في ذلك المساء. عندما صعد التلاميذ إلى العلية لابد أنهم رأوا حوض الغسل والمنشفة، لكن لم يكن أي منهم مستعدا لأن يكون خادما وضيعا، فقد كانوا جميعا معتدين بأنفسهم. نقرأ في الأصحاح 22 من إنجيل لوقا كيف أنهم تجادلوا حول من هو الأعظم بينهم. ومن الأرجح أن هذا حدث عندما تعين عليهم أن يقرروا أماكن جلوسهم حول المائدة. وعلى أي حال، فقد اتكأ يسوع وتلاميذه حول مائدة الطعام التي كانت على شكل حدوة حصان، فيما كانت أرجلهم المتسخة ظاهرة من أطراف الطاولة. ومع أن يسوع كان يدرك أنه ابن الله الوحيد وأنه رب الخليقة، إلا أنه قام عن العشاء وخلع ثيابه باستثناء قطعة الثياب التي كانت تغطي عورته، وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. والكتاب المقدس لا يخبرنا بالترتيب الذي اتبعه يسوع في غسل أرجل تلاميذه، ولكنه يكتفي بإخبارنا بما حدث عندما وصل إلى بطرس. ومن المؤكد أن التلاميذ خجلوا من أنفسهم عندما ابتدأ يسوع بغسل أرجلهم. أما بطرس المتهور كعادته فاندهش جدا وقال ليسوع: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ وقد أجابه يسوع بأنه لن يفهم معنى ذلك إلا لاحقا، أي بعد موته وقيامته وسكب الروح القدس. عندئذ فقط سيصبح غسل الأرجل واتضاع المسيح واضحا للتلاميذ، وقد اشتمل اتضاع المسيح على تجسده وخدمته المتواضعة ورفضه من الناس ومعاناته وموته على الصليب. أما الأمر الثاني الذي نتعلمه من غسل يسوع لأرجل تلاميذه فهو أنه عمل رمزي يدل على اتضاع المسيح. فهو يرمز إلى أن حياته وموته مرة واحدة وإلى الأبد أديا إلى التكفير عن خطايا شعبه وضمنا لهم أن يتقدسوا دائما بواسطة الروح القدس. وعندما رفض بطرس أن يسمح للمسيح بغسل رجليه أجابه يسوع قائلا: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. وقد قصد يسوع بذلك أنه ما لم يطهر بطرس من خطاياه من خلال العمل المتواضع الذي كان غسل الأرجل جزءا منه، فلن يشترك أي بطرس في نتائج عمل المسيح الخلاصي. حينئذ انتقل بطرس المتهور من النقيض إلى النقيض، فقال ليسوع: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. فقد اعتقد بطرس أنه كلما زادت مساحة المنطقة المغسولة زادت البركات التي سيحصل عليها. لكن يسوع لم يكن يتحدث عن الغسل بمعناه الجسدي، بل عن الغسل بمعناه الروحي. وكان يسوع قد تحدث في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا عن الولادة الروحية، كما أنه تحدث في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا عن الماء الروحي، وكان قد تحدث في الأصحاح السادس عن الخبز الروحي، وها هو يتحدث الآن في الأصحاح الثالث عشر عن التطهير الروحي. لذلك فقد قال يسوع لبطرس: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. وقد كان من المتعارف عليه آنذاك أن الشخص الذي يغتسل قبل خروجه لتناول العشاء لا يحتاج إلى الاغتسال بعد وصوله إلى المكان الذي سيتناول فيه الطعام، فقد كان غسل الرجلين هو كل ما يحتاج إليه. لكن يسوع كان يتحدث هنا عن الاغتسال بمعناه الروحي وعن غسل الأرجل بالمعنى الروحي أيضا. فجميع التلاميذ باستثناء يهوذا آمنوا بيسوع وبكلامه، لذلك فقد كانت أجسادهم طاهرة لأنهم اغتسلوا روحيا من خلال عملية الولادة الثانية، فقد نالوا الخلاص الذي ضمنه المسيح لهم. لكنهم كانوا بحاجة لغسل أرجلهم فقط، أي أنهم كانوا بحاجة للتقديس أكثر فأكثر. أما الأمر الثالث والأخير الذي نتعلمه من حادثة غسل يسوع لأرجل تلاميذه، فهو أن هذه الحادثة هي درس في التواضع ومثال ينبغي علينا أن نحذو حذوه. في الحقيقة أن التلاميذ لم يفهموا المعنيين الأول والثاني لهذه الحادثة إلا بعد سكب الروح القدس، لكنهم بدأوا في فهم هذا الدرس فوراً. ويجب علينا أن ندرك أن يسوع لم يقصد من خلال ما فعله أن يؤسس طقسا جديدا، ولا أن يعلمنا أنه ينبغي لنا أن يغسل بعضنا أرجل بعض، فهو الذي قال بنفسه إنه صنع ذلك مثالا، أي أنه صنع ذلك لكي يعلمهم درسا في التواضع. فالعظمة في ملكوت الله تقاس بالخدمة المتواضعة وليس بالمناصب أو السلطة أو الشهرة، كما أن الخدمة المتواضعة هي مثال عملي على محبتنا بعضنا لبعض كما أحبنا المسيح. لذلك فقد عقدت العزم على أن أكون خادما وأن أفعل الأشياء التي قد لا يبدي الآخرون استعدادا لفعلها. وأخيرا نأتي إلى مشاركة من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا عن الروح القدس الذي يدعى هنا المعزي. فقد قال يسوع لتلاميذه: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. هذا يعني أن الروح القدس هو ليس مجرد قوة تخرج من الله، بل إنه الأقنوم الثالث لله. لهذا فإن يسوع لم يقل إنه سيرسل معزيا مختلفا، بل معزيا آخر مثله. في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والآية السادسة والعشرين يعد يسوع تلاميذه بأن الروح القدس سيعلمهم كل ما يحتاجون لمعرفته للقيام بالعمل الذي أوكله إليهم كشهود له. كما أنه سيذكرهم بكل ما علمهم المسيح إياه أثناء حياته على الأرض. والروح القدس هو الذي سيحول التلاميذ من أشخاص عاديين إلى رسل للمسيح، وكرسل للمسيح سوف يكونون شهود عيان وشهود سمع على يسوع، ولا سيما على قيامته وتعاليمه. كذلك سوف يكونون الأداة التي سيستخدمها الله لزرع الكنائس بين اليهود والسامريين الذين كانوا نصف يهود والأمم الذين لم يكونوا يهودا على الإطلاق. علاوة على هذا وذاك، سوف يكون التلاميذ أداة حية بيد الروح القدس لكتابة أسفار العهد الجديد، وسوف يكونون المفسرين المعتمدين لتعاليم يسوع، وبالتالي سوف يكونون هم الذين سيعملون على صياغة عقائد الإيمان المسيحي. وهذا الروح القدس الذي عمل في تلاميذ المسيح قبل 2000 سنة تقريبا، هو نفسه الذي يعلمني اليوم ويساعدني على فهم الكتاب المقدس، وهو الذي يعينني في حياتي اليومية والمواقف المختلفة التي أمر فيها، وهو الذي يذكرني بما يريدني المسيح أن أفعل. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح 15 وحتى 27 من الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا، حيث إننا سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يطيبني في ذي الحياة أن أخدم الجموع، فإنني في خدمتي سفيرك يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.